أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولعن أعدائنا على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. يعني بيعز علينا إلهي العلم الإجمالي من بين اليوم والتنان من جيب كل خالق. بس ان شاء الله انت مش من اصحاب مثلك الساقط لا يعود بشو لا او الميت ان خلصنا هالمطالب ونطويها وخالص ان شاء الله بنستغل فيها بشكل دين على كل حال. حاصل هذه الضغطاء الثانية وهي ما لو علمنا إجمالا بغصبية إحدى الشجرتين ثم أثمرت إحدى الشجرتين فلنفرض شجرة شرقية وأخرى غربية لا شرقية وغربية هلأ شجرة شرقية وأخرى غربية وقد أثمرت مثلا فلنفرض الشجرة الشرقية ونعلم إجمالا بغصبية إحدى الشجرتين لا شك ولا إشكال عندهم من أن العلم الإجمالي هو علم بتمام الموضوع الأثار التكليفية والوضعية بالنسبة لنفس الشجرتين وإنما الكلام هل هو علم بتمام الموضوع الأثار التكليفية والوضعية بالنسبة لثمرة إحدى هاتين الشجرتين أو لا إذا الحق الذي يأتي عليهم ولذا هم قال لأن العلم الإجمالي في العلم بغصبية إحدى الشجرتين كما يحرم عليك التصرف بكل الشجرتين يوجب عليك الضمان واضح يعني العين موجودة بدك ترد رد إن لم تكن حينئذ موجودة فبدك تضمنها بالبدل المثلي أو القيم يعني على تقدير وفرض التلف في لا يقولون انه بالنسبة للعلم الاجمالي هو علم اجمالي بتمام موضوع التكليف يعني بتمام موضوع ثبوت التكليف والحكم بالضمان في افعال ليش لانه شو موضوع الضمان ان تكون مثلا تلك العين هي ملك للغير وان يضع المكلف يده عليه ولا يكون مأذونا بوضع اليد عليه فيضمنه تكليفا يعني عرضة بانه يرد وشغل الذمة بان يضمن بالبدل المثلي او القيمة على فرض على تقدير التلف فيه اذا اللي هم قالوا فحينئذ ساووا ما بين شغل الذمة بالبدل المثلي او القيمة وبين مسألة الضمان العودة اللي هو الكلفة والمسؤولية بإعادة وإرجاع شخص العين في المحكمة ونقطة المساواة فيما بينهما في مقام الضمان في صوت العلم الإجمالي أن العلم الإجمالي هو علم تمام الموضوع في هذه الأثار يعني لضمان العودة ولشغل الذمة في المحكمة إلا أن الأمر ليس كذلك بل العلم الإجمالي الأول لا بغض النظر عن علم إجمالي العلم الإجمالي الأول هو علم بتمام موضوع الآثار التكليفية والوضعية اللي هي بمقدار ضمان العقد يعني ارجاع العين وأما بالنسبة لضمان الذمة ليس الأمر كذلك فذلك لنكتة في البحوث الفقهية نحن بيناها مرارا وتكرارا في البيان وإن كانت في كلمات جملة من الفقهاء غير واضحة وأني على ما بظني القاص يعني أول من شفت تنبه لهذه النقطة ولا شك إليها بمعزل عنها وردت في كلمات الميرزا رحمة الله عليه أول من تنبه لها وشفت في حاشيته على المكاسب اللي هو الميزة فتفتاح الله الشهيد إذا تراجعوا بمسافة على اليد ما أخذ حتى تؤدي فرق مالك بين ضمان العهدة وبين شغل الذمة وأن الثاني متفرع على تلف المال بخلاف إذن الأول لأنه مطالب وتشتغل عهدته بإحضار حينئذ نفس ذلك المال فيها لكن هم اعتبروا ان الموضوع لضمان العهده ولشغل الذمه هو عباره عن وضع اليد على مال الغير وان يكون هذا الوضع غير مأذون به من قبل المالك شيئا. هل المقدار يكفي بإذن الله للطلب لحرمة التصرف لوجوب إرجاع ورد العين ولضمان البدن المثل أو القيمية على تقدير ثلاثة أضحية؟ وهي النقطة عندهم كأنها نشأت من عدم التمييز بين ضمان العودة وشغل الذمة فيها. إذا هم عبروا بضمان وعبروا بشغل وبشغل ضمان ذمة وعبروا فيها التعبيرات وردت في كلمات في الفهم. والصحيح أن هنالك تمييز والفرق فيما بينهما. هذان المفهومان لا شك ولا إشكال أنهما حينئذ متباينان في البين مفهومهما ما في نوع ترابط. أحد المفهومين مرجعه ومآله ومفاده اللي هو ضمان العهد مفاده حينئذ هو تحميل المسؤولية والثقل تكليف كل سلفة المكلف مثلا الغاصب الذي واضع يده على مال الغير إلى إذنه في البين بإرجاع العين. هذا معنى ضمان العهد هو أن عهدته مطالبة ومكلفة لإرجاع في الإذن شخص المال شخص العين وتمثل بالخصوصيات الثلاثة للعين من الخصوصية الشخصية والمثلية والمواصفات النوعية مضافة إلى الخصوصية المالية والقيمية في العين. هذا بالنسبة للمفهوم الأول. ومرجع في الإذن المفهوم الثاني إلى مسألة تفتح بالمفهوم الأول. ما في شيء يملكه المالك على الضعماء ما في شيء ما في عنا إلا عودة المكلف الغاصب مشغولة به أن يرد شخص ذلك المال الذي هو للغير يحرم عليه التصرف إذا حكم تكليفي يجب عليه بإذن رد شخص من ذلك المال في كل في عودة في مسؤولية بإرجاع ورد مال الغير إلى ذلك الغير طالما أنه لم يأذن ذلك الغير بوضع يده على ذلك المال في المال. بس ما في شيء يقال هنالك مع وجود العين أن مالك العين أو مالك المال ملك على الضامن من إذن شيء في المال. هيدا اللي يكون. أما هنا لا وتنتكلم بشغل الذمة واشتغال الذمة فهنالك شيء قد ملكه المضمون له اللي هو عبارة عن المالك ضمنه مالكه على الضامن في المال. طيب وقت الملك الشيء ترى أن هالبقية بده مملوك في أبيه إذا المملوك بده يفرضوا له وعاء بده يخترعوا له في إذن وعاء في أبيه ليس وعاء أبو أسخاص لأن الخارج ليس وعاء لكليات بوجه في أبيه وما بده يكون وعاءه في أبيه لذا في إذن قالوا بشغل الذنب بالبدل المثلي في إذن لذلك الثالث أو البدل القيمي في أبيه. وإذا مفصلا تكلمنا عنه إذا تذكروا بالنسبة لي قاعدة على اليد ما أخذ حتى تؤدي وأن التأدية تارثة تكون بإرجاع شخص العين اللي هو ضمان العهد وأخرى بإرجاع البدل المثل أو القيمة اللي هو الشغل حينئذ الذمة في البدل واشتغال الذمة بالبدل على تقليل تلف العين. ففي صورة وجود العين ما في عندنا شيء يملكه صاحب العين حينئذ على الضامن في البدل ما في عنا إلا كلفة ومسؤولية وعهدة إرجاع ورد شخص العين إلى مالكها وإلى صاحبها حيث لم يأذن بوضع ذلك الغير يده على العين فيها. وأما في ضمان الذمة أو عفوا في شغل الذمة هي البيع لا في عنا هنالك شيء مال المالك لا يذب عليه خدمة والعين تلف تحت يد ذلك الغير غير المأذون بوضع اليد على العين حيث لا يذب عليه ماله هدره وإرجاع شخص ماله هذا تكليف بإذن بغير المقدور في البيع له ضمان العرض. فساعتها بدنا نفتش عن شيء آخر أقرب شيء للتاسع اللي يحافظ على المواصفات النوعية مع القيمية والمالية اللي هو البدل المثلي وإلا من باب لا حول ولا قوة البدل القيس لا قال حافظ على اصل في اذن المدينه ان هنالك شيء يملكه المضمون له يعني صاحب العين التالفه على الضرب. طيب ذلك الشيء فرع الملكيه فرع في شيء مملوك. شو الشيء المملوك؟ له البدل مثلي او القيمه. طيب وين وعاءه؟ ويل وعاء الخاص وعاء الحكم ذمة ذلك الغير الذي حينئذ تلحظ بنظارة الحمل الأولي بالنسبة للخارج في على تفصيل متروك لمحل. نحن حكينا عنها بشكل مفصل هذه النقطة. طيب هذان المفهومان كما قلت لكم مفهومان متباينين. أحدهما عم بيحكي بعالم العوضة تكليف بوجوب الرد، والآخر عم بيحكي بعالم مسؤولية وأن يملك المضمون له على الضامن حينئذ شيء فيه، ولا بد من فرض عقله اللي هو عبارة عن الذمة اللي تلحق بها من وظائف الحمل الأولي وتري الخارج بوجه من الوجوه وتحكي حينئذ الخارج. بحسب الصدق النسبة ما بين ضمان العرضة وشغل الذمة النسبة بينهما هي نسبة العموم الوجهي في الأحكام. وين بيجتمعوا؟ وين بيمتاز إذا ضمان العرضة عن شغل الذمة؟ وين بيمتاز شغل الذمة عن ضمان العرضة؟ يجتمعان إذا هيدا اللي هي قد يكون فيها إذا خلاف. يجتمعان في صورة ما لو كانت العين تعرف واضح. فهم قطعت في عنا ضمان ذمة أو شغل ذمة في الأفضل هو عبارة عن أن ذمة الضامن تشتغل للمضمون له بالبدل المثلي أو القيم حسب ما يكون التالف واضح مثليا أو قيمة. وأيضا في عنا شغل عرض ليه؟ لأنه أثقنا نحن مش بس انه يعني بيذكر يعني بيوصل توصي او شو قرص اشتغلت الذمة وصلنا لما لا ليس كذلك. فقهنا فقه عمل وفقه ممارسة وتطبيق واعطاء كل شيء حق الله. مثلا لم تشتغل الذمة بشخص العين وهذا لا معنى تشتغل الذمة لكن لو فرض ليش؟ لأنه يكون من باب التكليف لغير المحظور جمعا بين الحقين واضح وعدم تفويت الحق على المالك صاحب العين وعدم إلزامه بغير المحظور بالنسبة للضامن في البيت. الجمع فيما بين هذين الحقين بين هذين المطلوبين صار التضمين بالبدل المثلي أو القيمة إشغال الذمة بالبدل المثلي أو القيمة الذي يكون بعاؤه ذمة ذلك الغير فيكون مالكا المالك على الضامن مالكا في ذمته البدل المثلي او القيمي في المال. واضح واضح. هالقد ما بيكفي مالك خلص شو لك عندي بقى؟ الله ملك لا ازلني في عنا علاوه على شغل الذمه في عنا ضمان وجوب اداء البدل المثلي او القيمي وخلص ضمن وفي امان الله ما بيحصل حقه ما بيوصل الى نتيجه لا يكون حلا عمليا حينئذ لما فعله مثلا الضامن في مال الغير حيث وضع يده عليه وتلف تحت يده وهو غير ماذون بوضع اليد بس انت ضامن اشتغل الذمه. طيب شو استفاد؟ هل اكل وشرب مثلا المال قطعا؟ بل هنالك علاوه على شغل الذمه في عندنا ضمان وهو انه مكلف بوجوب اداء البدل مثل او حيث لا يمكنه لو كان بوسعه انه يرد نفس العين في مكلف بارجاع العين وعودته مشغوله بارجاع ورد العين حيث انه لا يمكنه ذلك فبده يرجع البدل مثل او ارجاع البدل المثلي او القيمه اذا في ضمان عقده وفي عندنا بنفس الوقت شغل الذمه في العين. طيب امتياز ضمان العرض عن شغل الذمه بالمثال حينئذ له في الذمه. المثال هك شوي شو اسمه بس نذكر له عده مورد الاول حواله ومورد الثاني فيما لو استدان المملوك والعرض. في مساله الحواله التي تكون عفوا مش الحواله في صوره الكفاله عفوا في الحياه لانه في كفاله باحد الاحوال في عندنا كفاله اللي هو فقط وفقط يكون الكفيل مطالب باحضار شخص في ذن المديون، شخص في ذمتي الضيفين، من دون ان يتكفل بافراغ ذمتي يعني متعهد الكفيل في البيت، متعهد باحضار شخص المديون امام الديان. اجل ما هذا لا يضيع هنا في عندنا ضمان عهد هنا في البيت، شو وهو انه يجب على الكفيل احضار المديون امام الديان، المكفول امام الديان في البيت. اما انه تشتغل ذمته مثلا بذلك الدين وشؤونكم قبل حوار هذا لا يكون الامر كذلك لوجه من الوجوه في الحكمه. مثال اخر، مساله ما لو استدان وقلنا بالصحه مثلا هذا اللون تصرفات المملوك، استدان مثلا العبد لنفسه في الحكمه، واضح المالك مش مسؤول، يعني لا تشتغل ذمته بذلك الدين لمن دين العبد، لمن استدان من عنده العبد لا تشتغل ذمة المالك للشخص حتى إذا ما مات المالك، حينئذ يخرج ذلك الدين لاستدان العبد من تركة المالك، من أصل تركة المالك لا ليس الأذكر. نعم المالك بما أن له سلطنة على ذلك العبد مكلف بإحضار ذلك العبد أمام الديان فيما لو كان هنالك لين من طرفه، فيما لو كان واجبا مثلا بالنسبه لذلك العبد فهو مكلف انه يحضر امامه. فهنا في عندنا ضمان عهده من دون ان تشتغل ذمه المالك للدين الذي استدان بالعبد مثلا من ذلك الغير في العبد. عن نقطه امتياز ضمان العهده عن شغل الذمه. طيب نقطه امتياز شغل الذمه عن ضمان العهد، هذا وافق بالفقه جدا كما هو الحال بالنسبة لمسألة الثانية في الباب. واضح مسألة الثمن لا شك أنه هنا في المقام، يعني الثمن تم عملية البيع بين المالك البائع والمشتري في الباب قبل أن يسلم ويسدد مثلا البائع المبيع والمثمن للمشتري في البيع، أو المشتري مش مطالب بأداء الثمن، بس بنفس الوقت ذمته مشغولة بشغل الثمن. كده بدنا نقصد فيما لو كان الثمن كلي مش فيما لو كان الثمن شخصية بشيء فيه. مثلا اشترى الكتاب خلينا نفترض بدرهم في البيع، مش شخصي درهم وإنما بكلية درهم في الذم. اشترى هذا الكتاب بكلية درهم في الذم. قبل ما أن المالك يسلم الكتاب ليس مطالب وليس مكلف ولا تشتغل عهدة المشتري بأداء بإذن الدرهم للبائع لمالك الكتاب له البائع ولكن بنفس الوقت ذمته مشغول بأي شيء في الدرهم. ليش؟ لأنه كما مر معنا أن كل من الثمن والمثمن يملكه، يعني الثمن يملكه البائع والمثمن يملكه المشتري بمجرد البائع، لأنه بالبائع نقل انتقال. نعم تستقر يستقر حينئذ الثمن في ذمة مثلا المشتري للبائع وهكذا العكس، يعني المثمن في ذمة البائع للمشتري في البائع فيما لو تم عملية النقد من أحد الجانبين وأحد الطرفين في البائع، وإلا حينئذ الذمة مشغولة ابتداء في البائع. فلو اشترى مثلا زيد المشتري من البائع كتاب بدرهم بكلية درهم في الذمة في البائع ولم يسلم إلى الآن البائع الكتاب إلى المشتري، لا شك ولا إشكال أنه لا يجب تكليفا وفي ضمان عهدة لأن يؤدي ويدفع المشتري الثمن أو الدرهم إلى البائع، لكن بنفس الوقت ذمته مشغولة بكلية إذن الدرهم في البائع. هذا مورد امتياز ضمان العهدة، ضمان الذمة عن العهدة في البائع، فقل شغل الذمة عن ضمان العهدة. فيفهم السيد المقدم يهدي بيجي اللي هي مربوطة بعالم الفقه شو إلى خصة بي. إذا اتضح لدينا هذا المطلب نبين هذه النقطة، أن العلم الإجمالي بغصبية إحدى الشجرتين إنما يكون علما بتمام الموضوع بالنسبة للأثار التكليفية وبالنسبة لضمان العهدة ونقطة الفقه لوجود إرجاع ورب العلم. وأما بالنسبة لشغل الذمة بالبدل المثلي أو القيمي؟ لا. 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 لأنه ليس موضوع شغل الذمة بالبدل المثلي أو القيمي مجرد وضع المكلف يده على مال الغير من دون إذن ذلك الغير. واضح. يعني ليس مجرد العلم بالغصبي اللي هو وضع اليد من قبل المكلف على مال الغير من دون إذن الغير حتى يكلف بوجوب الإرجاع ورد إن انشغل ذلك المال إلى صاحبه، بل الموضوع على وعلى ذلك لابد من تلف بإذن المال، لابد من تلف حتى تشتغل الذمة بالبدل المثلي أو القيمي، لابد من تلف. والعلم الإجمالي بغصبية إحدى الشجرتين لم يكن علما إجماليا بوضع اليد على مال الغير من دون إذنه مع التلف، وإنما هذا التلف حصل يعني بيحصل بعدين حتى نحكي بشغل الذمة. واضح. وعلى هذا الأساس فالعلم الإجمالي بغصبية إحدى الشجرتين، يعني العلم الإجمالي بوضع اليد من دون إذن المالك على إحدى الشجرتين، هو علم إجمالي بتمام الموضوع للآثار التكليفية والآثار الوضعية بمقدار ضمان العهدة ووجود إرجاع ورد العين. وأما بالنسبة لشغل الذمة لا يكون مجرد العلم الإجمالي بوضع اليد على مال غير من دون إذن، بل لا بد من مسألة التلف، وإذا التلف مش حاصل إذن مش منضم إلى العلم الإجمالي فيها، فلذا لا يكون علم تمام الموضوع بالنسبة لي الشغل الذمة بالبدل المثلي أو القيمي في الفعل. وهن مثل ما قلت بعضهم قال في عندنا ضمان عقدي وفي عندنا ضمان شو مثلا ذمي في البين، او عندنا ضمان ذمي البدل مثلي او القيمي ووجوب اداء حينئذ، في هالكلمات اللي موجوده حينئذ في كيف، بل حرف على تفسيرهم حينئذ للتمييز بين ضمان العهده وشغل الذمه وفرض ضمان العهده ضمان الذمه، وشو هالكلمات اللي وردت فيهم حتى على كلماتهم يمكن ان نفرض هذا الكلام. ليش؟ لانه اي ما نحن نحكينا بقاعده على اليد حتى وفاقا للميزه وفاقا للسيد الخوئي وفاقا للامام كنت او بشو قالوا في المقام. حصل ما قالوه انه اذا شخص العائد حينئذ موجودة قالوا اما ما في عندنا ضمان او في عندنا ضمان الصلح بضمان العهدة في الفئة، مش انه ما في عندنا ضمان يعني خالص تبقى العين تحت ذلك الفاصل، لا ضمان معنى الضمان ما في عندنا، انه بعض ما تعقل الضمان الا بالذمة، اما بالخارج مع وجود العين ما في عندنا ضمان. واضح. والذمة لا تكون وعاء للعين الخارجي وانما وعاء العين هو الخارج، وليس حينئذ الذمة، لانه الذمة مثل ما يكون شيء في ضايق، والمال قد يكون مثل بيض مثلا او مثلا سكينة او برشوي، لا يعقل في قد يجعله وهذا يكون وعاءه الذمة في الذمة، بل يكون وعاءه الخارج فحينئذ. حتى هم قالوا ما بيصير في عندنا ضمان ذمة الا على فرض التلف. والعلم الاجمالي ليس علما اجماليا بوضع اليد على مال الغير من دون اذنه زائد التلف، وانما مجرد علم اجمالي بوضع اليد على مال الغير من دون اذنه، اذا التلف حصل حينئذ فيما بعد في واضح. وعلى هذا الاساس حينئذ سوف لا يكون هذا الكلام الذي افادوه من ان العلم الاجمالي علم اجمالي بتمام الموضوع للتكليف يرد حينئذ الاثر في المقام. الاثر بالنسبه لشغل الذمه نعم يرتب الاثر بالنسبه لضمان العهده ووجوب ارجاع العين، لان العلم الاجمالي بالغصبيه علم اجمالي بتمام الموضوع لهالاثر الوضع اللي هو ضمان العهده، بس لشغل الذمه متفرع على التلف في الفعل. طيب هل يعقل ان الفقهاء مكانتهم ودقتهم في الملاحظه حينئذ غفلت عنهم هذه النقطه، او انه لا في هنالك محاوله ترميم حينئذ لهذا الذي ذكروه؟ سوف ياتي ان شاء الله.